الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لما لو كانت يد العامل على المال قبل المضاربة، إما يد مستأمنة كما هو الحال بالنسبة للوديعة، أو يد ضامنة، إما بضمان عقدي في البين كما في عارية الذهب والفضة، أو لا ليس ضمانا عقديا كما لو كانت يده يد استئلاء وغصب وقهر وغلبة كما تقدم، وبنينا كما على صحة المضاربة للأدلة اللي تقدمت معنا. الآن بعد إجراء عقد المضاربة على ذلك المال، هل تصبح يد العامل يد مستأمنة وبالتالي غير ضامنة لأي تلف يلحق بالماء أو خسارة أو وضيعة، بعد أن كانت يده يد غير مأذونة وبالتالي كانت يد ضامنة الآن بعد العقد، بعد إجراء عقد المضاربة، وتصبح هذه اليد يد مأمونة ويد مأذونة من قبل المالك بوضع اليد على المال في البين، فأي تلف أو وضيعة وخسارة تلحق في رأس المال لا يكون العامل ضامنا لها، شأن في ذلك شأن أي عامل في باب المضاربة، بفارق أنه في سائر حينئذ الصور المالك يدفع رأس المال للعامل، أما هنا لا، رأس المال كان بيد العامل قبل ذلك، إما بعنوان الوديعة أو بعنوان عارية الذهب والفضة، أو لا بعنوان مثلا الغاصب والاستيلاء القهري والغلبة القهرية على ذلك الغير فاستولى على ماله رغما عنه، فبالتالي المال ما زال موجودا في يده في البين. فهل تصبح يده يد أي عامل في باب المضاربة دفع المالك المال للعامل وسلطه خارجا على المال، فكانت يده يد مأمونة ومأذونة، وبالتالي لا يكون مسؤولا عن التلف الذي يلحق برأس المال، أو أنه لا تبقى يده يد ضمان و مشغولة حينئذ عهدته بذلك المال بعملية الإرجاع أو بالبدل مثلي والقيمي بأن تشتغل الذمة لا العهد، هذا الذي يقع من بعد. المادي القدس سره قال بأنه العامل بعد أن أجرى المالك العقد منه تعاقدا على نفس المال الذي كان تحت يده، وكان يده يد ضمان بالنسبة لذلك المال، إما ضمان عقدي كما هو الحال بالنسبة لعارة الذهب والفضة، أو لا ضمان شرعي حينئذ كما في صورة الغصب، بعد أن تعاقدا على ذلك المال الخارجي انقلبت اليد من يد عادية عدوانية آثمة إلى يد مأذونة ومأمونة من قبل المالك، حيث أن عقد المضاربة هو إذن في إبقاء المال تحت يد العامل. فإذا كان الأمر كذلك فتنقلب اليد من يد عدوانية وآثمة إلى يد مأذونة في البين، وبتبدل الموضوع من يد عدوانية إلى يد مأذونة في البين الحكم سوف يتبدل، أن الحكم تابع لذلك الموضوع سعة وضيقا وجودا وعدما، بانقلاب الموضوع سوف يتبدل الحكم من الحكم بالضمان إلى الحكم بعدم الضمان في البين فيما لو حصل التلف والوضيعة والخسارة بالنسبة لرأس المال في البين وهو تحت يد العامل الذي كان قبل عقد المضاربة قد وضع يده على ذلك المال، وضعا تكون يده يد ضمان عليه، إما لأنه مثلا عاد ذهب وفضة، أو لأنه كانت يده يد غصب ويد عدوانية وآثمة في البين. هذا الذي أفاده الماتن. يعني حاصل المطلب هو أن عقد المضاربة، عقد المضاربة إذن بإبقاء المال تحت يد العامل، فإذا كان إذنا بإبقاء المال تحت يد العامل سوف تنقلب اليد من يد عدوانية وآثمة ويد ضمان إلى يد أمان وإلى يد مأذونة في أهله ومستأمنة على المال. بالتالي الحكم سوف يتبدل من الحكم بالضمان إلى عدم الضمان، إلى نفي حينئذ الضمان في أهله. إذا عصارة ما أفاده المعتن. المحقق في الشرائع له كلام، صاحب المسالك أيضا له كلام، فيكم تراجعوا مفصلا ويفيد في هذا المطلب. هذا الكلام بالمطار. هلا رح تشكل أنت على المتن، هو ذكر هذا الإشكال في متن البحث حيث قال إن قلت أو دعوى بأنه كانت يده قبل عقد المضاربة، قبل عقد المضاربة لأنه كانت يد غصب، أو كما في عرض الذهب والفضة كانت يده مشمولة ل النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، غاية على اليد يعني غاية الضمان هو التأدية في البحث. طيب إجراء عقد المضاربة بعد ذلك بين المالك والعامل الذي كانت يده على ذلك المال مشمولة ليه لعموم النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا الإجراء العقد ليس تأدي، ليس تحقيق للغاية. يعني مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، هل مش إلى حتى أكلت السمكة حتى شو رأسها ولا رأسها اللي بتكوني، أكلت السمكة حتى هيدي بالغاية بالنسبة لحتى يكون حتى تصل إلى التأدية ساعتها اليد ما تعش مسؤول على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت يعني ضمان على اليد، اليد صاحب اليد في البين عليه يعني يكون ضامنا بشغل العهدة إذا كان موجود نفس العين المضمونة، وبشغل الذمة إذا تلفت بالبدل المثلي وبالبدل القيمي إذا لم يكن مثليا كما مر معكم بالنسبة لهذه القاعدة. الغاية على اليد وين تنتهي؟ على اليد حتى تؤدي، حتى تؤدي، والتأدية بده يدفع يرد له إياه له أو لوكيله المأذون من قبله، مش وكيله بأي شيء، وكيله بالقبض. وفي المقام فقط وفقط تم إجراء العقد بين المالك والعامل، وهذا إجراء العقد بين المالك والعامل ليس فيه تحقيق للغاية، ليس فيه تحقيق للغاية ولو ببعض مصادقها وشقوقها في البحث. هذا اللي يمكن حينئذ أن يستفاد من الرواية. وبالتالي هذه اليد قبل عقد المضاربة كانت مشمول العموم على اليد ما أخذت، لأنها يد آثمة وعدوانية أو يد ضمان كما في عرض الذهب والفضة، فكانت مشمولة لعموم النبوي المشهور على اليد ما أخذت، ولا ينتهي على اليد ما أخذت حتى تتحقق الغاية وحتى تؤدي. والتأدية بالتأدية، يخذ له مثلا بالتليفون الألم إلى آخرين حتى يؤدي ويرد له. واللي صار بين المالك والعاقد اللي هو صاحب اليد فقط إجراء عقد المضاربة، وإجراء عقد المضاربة ليس فيه حينئذ تحقيق للغاية، إذ ليس فيه تأدية ذلك المال للمالك، وليس بعض المال بيد العامل في البين، فلا يكون فيه تحقيق للغاية. إذا ما في تحقيق للغاية فإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي بعضه محفوظ وجار في البين، وبالتالي لابد من الحكم بالضمان. قال الماتن إن قلت أو كذا، قال كما ترى. هلا وانت اللي بدك تراه انت شوف، يعني هيدي دعوة غير مسموعة وغير مصغى اليها. ليش دعوة غير مصغى اليها؟ لا كأنه هيك بده يكون، يعني عودا على بدء، أن عقد المضاربة بين المالك والعامل هو صاحب اليد العدوانية وغير المأذونة، هذا العقد إذن ببقاء المال تحت يده، وبالتالي موجب لانقلاب هذه اليد من يد عدوانية وآثمة ويد ضمان إلى يد أمان ويد مأذونة في أمان، فبالتالي لا يكون لدينا ضمان بهذه النقطة. هذا هو كما ترى في علمي. هل حتى نتمم المطلب قبل ما نفوت ببعض التفاصيل، يعني هذا تأييد قد يأتي تأييد لألماتي، ما احنا مر معنا الواحد منكم هلا قد يقول هنا انه مر معنا في تكييف المضاربة والتخريجات الفقهية للمضاربة، احدى التخريجات الفقهية والتكييف الفقهي لها انها هي نحو وكالة في الله بين المالك والعامل، المالك هو الاصيل والعامل هو الوكيل في الله، مش وكالة مطلقة وانما وكالة خاصة به أن يصب عمله الاسترباحي، يعني أن يتجر له برأس المال في قلبه. فإذا كانت وكالة حينئذ في قلبه من الواضح أنه في باب الوكالة يكون الوكيل، يعني قبض الوكيل كقبض الأصيل في قلبه. يعني مثلا على سبيل الفرض لو جينا لقاعدة حتى تؤدي، يعني على اليد ما أخذ قاعدة اليد حتى تؤدي، هيدي الغاية. يعني افترض مثلا على سبيل الفرض هذا التليفون كان بجيبة اللي غصبه من جيبة مثلا فلان، بده يرده لجيبته أبدا؟ يعني لو اجى وعطاه التليفون يدا بيد مناولة في قلبين، ألا تصدق التأدية في قلبين؟ ولا بده يرده لي مكانه الأصلي حتى يرد له إيه للجيبة؟ كان لبس بنطلون غير هذا البنطلون، يقول له روح رجع البس هذيك البنطلون لانه كانت وبالجيب اليمين مش بالجيب الشمال، هذا ما حد ادعاه في قلبه، هذا تضييق للواسع بالنسبه للغايه بلا موجب ولا تقتضيه حينئذ النكات الاستظهاريه في قلبه. يعني مثلا حتى تؤدي اخذ له التليفون من الجيب راح سلمه اياه بايده، إذا قطعا تصدق حتى تؤدي وتنتفي الغاية الموجبة للضمان، بعد ما سلم لي بإيده أم تلف بيد صاحبي، منقول لا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والتأدية إنك بدك تبدل محله الأصلي، محله الأصلي بالجيب الشمالي للبنطلون اللي لونه مثلا أزرق مثلا في قلبه أو كحل، وهذا اللي كنت لبسه هلأ مش هيديك اللون مثلا لون آخر مختلف أو غير ذلك مما لا يرجع لمحصلين، بل بأن يجعله تحت يديه وتحت حينئذ سلطانه، ومسك وملأ ومكن حينئذ من التليفون فيه. بعد ذلك تلف التليفون أو ضاع بيد مالكه وصاحبه، ما في يجي يحتاج ويخاصم الهلكين غاصب حينئذ ذلك التليفون، بيقول له مع اليد حتى ما أخذت حتى تؤدي، وأنت ما أديت أنك سلمتي بإيدي ما حطيته بجيب تشميل بالبنطلون الكحلي اللي كنت لبسه مثلا في قلبه، هذه لا يصدق لها. وليش؟ لأنه واضح أنه التأدية قد تمت في قلبه ليس إلا هذا. عم نقربها كمثال حسي أكثر من هذا، سرق له مثلا خلينا نفترض مثلا 100,000 ليرة، إجا بده يرد لي قال له لا ترد لي، لا بدي شوفك ولا تشوفني، رح حط لي إياها مثلا إذا في حط لي إياها مثلا برقم الحساب الفلاني في قلبي، قال له هل هذا يكون تأدية ولا لا؟ مع أنه ما لا حط لي إياها بالجيب اللي أخذ منها 100,000 ولا مسك إياها بيده في قلبين ولا شيء، وإنما وضعها في حسابه مثلا البنكي في قلبين، ألا يكون هذا أيضا نحو تأدية في المقام؟ قطعا تكون تأدية. ليه؟ لأن المنظور والمقصود من التأدية هي جعل الغاية، بمعنى جعله تحت سلطانه، تحت سلطان المالك. وقت جعلته تحت سلطانه في قلبه هالمقدار حينئذ يكفي، إما سلطانه الخارجي الحسي بإيده تمسكه إياه للتليفون أو 100,000، أو السلطان الاعتباري القانوني. يعني مثلا هو عنده وكيل في ألبان، قال له أعطيه لموكل أو راح دفع له دفع لموكل، ولا يكون الدفع للوكيل دفع للأصيل في ألبان قطعا، يكون الأمر دفع. طيب من هذه المقدمة يعلم الأمر، ما معنى أن المضاربة يكون فيها المالك أصيل والعامل يكون وكيل في إجراء، ولا شو اللي بيصحح حينئذ هذه البيوعات والمعاملات التي تجري في طول المضاربة؟ اللي بيصححها هي وكالة مأذونية العامل من المالك، هذه المأذونية إذا بدنا نصبها تصب بقالة الوكالة. هاي الوكالة اللي صرح فيها إذا تذكروا الشيخ الأنصاري قدس سره في بحث خيار المجلس، وجعلها وكيل من يعني مثل المفوض السامي، وكيل مطلق، مش وكيل فقط بمجرد إجراء الصيغة، ولا وكيل في البيع والشراء، لا وكيل مطلق في بيع في يشتري في مثلا يفسخ في حينئذ يبيع بأنقص أو أنه يأجل بالثمن بده، مطلق الصلاحية وزانه وزان حينئذ المالك. مش هذا اللي مر معنا وتلون على ما سمعكم شيء من كلام الشيخ الأنصاري في خيار المجلس اللي ذكر كالعامل في باب المضاربة، ذكر أنه هذا الوكيل هو مطلق الصلاحية في البيان، لأنه قسم الوكيل لثلاث أقسام جعله نقول. فبالتالي إذا كان الدفع إلى الوكيل كالدفع إلى الأصيل فهون حينئذ بيكفي، وهذا اللي بدنا إياه. ليه؟ لأنه قبل عقد المضاربة لم يكن وكيل، وبالتالي كان مستولى على هذا المال غصبا، فكانت يده يد آثمة وعدوانية. الآن بعد عقد المضاربة تضمن عقد المضاربة أن يكون مأذونا وأن يكون وكيلا من قبل المالك في ذلك، فبالتالي يده يد الوكيل، فقبضه يكون قبض للوكيل إذا كان قبضا للوكيل في الوكيل. في سائر الموارد إما التأدية بأن يؤدي إلى نفس المالك أو يؤدي إلى وكيل المالك، التأدية إلى وكيل المالك كالتأدية إلى المالك وإلى الأصيل في ألبان، يوجب تحقق الغاية للضمان حتى تؤدي إما إلى شخصه مش إلى جيبه، إلى شخصه مسكه مثلا للتليفون، أو ما هو بمنزل شخصه مثل حينئذ الوكيل في ألبان، والمقام من هذا القبيل. قبل المضاربة لم يكن وكيلا وبالتالي لم يكن مأذونا بالقبض، بعد المضاربة صار وكيلا، فإذا ما صار وكيلا فبالتالي قبضه يكون كقبض الأصيل، فإذا كان قبضه كقبض الأصيل يعني كما لو قبض المالك، وبالتالي يكون هذا موجب لتحقق الغاية ونفي الضمان عن هذه اليد، يعني بعبارة أخرى انقلاب هذه اليد من يد عدوانية ويد ضمان وآسمة إلى يد مستأمنة ومأذونة. ولأنه هو قبض الوكيل يعني أنه بيأمن من إيده بيرجع بيقبض، لا من بعضهم بيده في قلبه. بعقد المضاربة صار وكيلا، فصار هو قبضه لذلك المال هو قبض الوكيل، وهالمقدار حينئذ يكفي في تحقق الغاية. هذا الكلام أوجب عدم الاستقرار في الجلوس لبعض الإخوان في البيت، يعني في بطنه حينئذ شو شيء كأنه بده ينظر إلى هالجواب مثلا، وهو نحن وقت قلنا وكيل على راس وعين، بس مش وكيل يعني في كل شيء، وكيل في المضاربة فقط بالبيع بالشراء بالمماكسة، بالشراء بالبيع بأنقص، بالشراء بأزيد، بالفاسخ يثبت له الخيار بمارس الخيار أو بما بمارسه بسقط الخيار، كل هذه حينئذ خصيات ثابتة له بلا أي إشكال. بس أنت عم تقول أن قبض الوكيل هو قبض الأصيل يعني قبض المالك، فإذا كان قبض الوكيل قبض الأصيل في البين فتكون قد تحققت الغاية حتى تؤدي، لأنه بتحقق الغاية ينتفي الضمان عن اليد في البين. هذا الكلام حينئذ غير صحيح. ليه؟ لأنه ليس حينئذ وكيلا، لأنه في عندك وكيل بالقبض مطلب، وفي عندك وكيل بالبيع والشراء ومشو الآخر مطلب آخر، ما في ترابط بين الوكيلين. فلان يكون مثلا وكيل عن أصيل في البين، وكيل مطلق الصلاحية، ببيع وبيشتري ويماكس ويشتري بأزد ويبيع بأنقص وبيفسخ أو بسقط الخيار أو مدر شبه إلى آخره، ويكون حينئذ حتى يفترق افتراقه كافتراق الأصيل موجب لسقوط خيار المجلس في البين وشبه إلى آخره، تم الصلاحية. بس هذا مش معناته أنك إذا أنت أعطيت الميل كأنك أعطيت الإمام للأصيل، لا، إنه فقط وفقط وكيل في العمليات القانونية والعمليات من البيع والشراء والفسخ والتقايل والإقالة عند الاستقالة وإلى آخره بهالخصوصيات، ولم يكن وكيلا في القبض، ولم يكن وكيلا في القبض. هيدي منين جبت لنا إياه؟ ما بدها شيء. احنا قلنا في مسألة في الشرط الثامن لا يشترط حتى لو بنينا على أن المضاربة تتضمن نحو وكالة ومأذونية خاصة من المالك للعامل بالتصرف في تلك الأموال، لا تتضمن ولا تستلزم ولا تستوجب أن يكون رأس المال تحت يد العامل، فيعمل كل هالعمليات والمال وين؟ بيد المالك في قلبه. هذا اللي تقدم عنها، يعني المضاربة بطبعها ما بتستلزم ولا تستوجب أن يكون رأس المال بيد العامل. ليش؟ لأنه هو مش عم يتاجر بميل، بل حتى لو تاجر بميل وميله كان بيد الغير في البنك بتصحي إذا تجارته إلى أي شيء، لكن على كل حال هنا هو مش عم يتاجر مال المالك، سواء كان مال المالك بكيس المالك أو كان بجيبه وتحت سلطانه الخارجي، فقط فقط في بالوكالة تسلط قانوني وتسلط اعتباري على الاتجار برأس المال والمضاربة برأس المال في البيت. أما بالنسبة للمال أعم أن يكون بحوزة المالك أو بحوزته، ولا تستلزم هذا التسلط الاعتباري والقانوني، لا تستلزم أن يكون هنالك تسلط خارجي من العامل على رأس المال، بل حتى ولو لم يكن مسلطا عليه خارجان، لأنه هذه المعاملة أمر باع له الشقة، إجا قال له أنا اشتريت الشقة من وكيل، ما في يعمل شيء المالك الأصيل، لا، لأن بيع الوكيل خصوصا الوكيل من هالطراز قطعا هو بيع الأصيل في المال، ما في يعمل أي شيء، كل ما أجراه الوكيل يكون الأصيل حينئذ مسؤول عنه ومتعهد حينئذ أمامه بمقتضى حينئذ الوكالة في قلبه. هذا الذي يقتضي، بس هذا لا يعني في المقام أنه صار مأذونا بالقبض، فإذا لا يكون مأذونا في القبض في البين لا يستوجب حينئذ أن تكون أن يكون قبض الوكيل اللي هو العامل قبض الأصيل. ليش؟ لأنه ليس قبض للوكيل في القبض، قبض للوكيل في الاتجار والاسترباح برأس المال اللي هو أعم من أن يكون وكيل في القبض أو لا يكون، ولا يستلزم إذا ما كان وكيلا في الاتجار والاسترباح أن يكون وكيلا في القبض، ما في تلازم فيما بين المطلبين في البين، هذه ما تقتضيه حينئذ الصناعة في البين. الماتن قد سره، الماتن بده يقول أنه لا يشترط في تحقق الغاية بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن يجعله تحت سلطان المالك الخارجي، نحن هيدا مسلمين فيه، بل أن يجعله تحت سلطان المالك أعم من الخارجي أو الاعتبار، أعم من الخارجي أو الاعتبار. لو إجا بده يرد له رأس المال قال له روح زدت ليهم بالباحر، قال له روح زدت ليهم بالباحر، هك ركبت معه سن أعوج واضح، أو قال له اتلف لي هنا حرقهم أو بشيء من هذا، قال له روح حط لي هنا مثلا وأفليهم مثلا لأبي الفاضل سلام الله عليه أو إلى آخره بهذه حينئذ، ألا يكون هالمقدار يكفي؟ إنه جعله تحت سلطاني ولو مش الخارجي بس تحت سلطاني الاعتباري يكفي هالمقدار، وإذا بلا شك ليست التأدية صح منوطة ومربوطة ومخصوصة فقط وفقط بالتأدية الحسية، أعم من التأدية الحسية أو التأدية مش التأدية الحسية، التأدية إلى المالك بجعله تحت سلطان المالك حسا وخارجا، هي التأدية بأن يكون تحت سلطانه خارجا أو تحت سلطانه اعتبارا في البنك، واضح. وذلك قال له حط ليهم بالبنك بحسيبي، قال له حط ليهم بكذا أو بسوء المقدار حينئذ يكفي بأن تتحقق الغاية الموجبة لانتفاء الضمان في البنك. ولو مثلا في الفهم كان يخد له مثلا حسيبي له 100,000 ليرة وإجا بده يؤدي له إياها، قال له روح ادفع، هو كان مثلا متدين من الدكينة أو من الصيدلية متدين مثلا جيب دواء مش دفع حقه إلى علي دين مثلا الصيدلية 100,000 ليرة، قال له روح ادفع ليهم للصيدلية. هل يقال هنا بعد ما دفع للصيدلية أنه لا تتحقق التأدية في البيع؟ قطعا تحقق التأدية. صح لم يمكن المالك من 100,000 خارجا ولم يجعله تحت سلطانه الخارجي، بس بهالطريقة حينئذ سدد بهذا الثمن الخارجي الشخصي، سدد دينا على للمستوصف للمستشفى مثلا للدكتور للدكين لكذا إلى آخره، سددها حينئذ سدد دينه بذلك الثمن بأمن وبالتماس وبطلب المالك، المقدار يكفي. ليش؟ لأنه صار تحت سلطانه الاعتباري وإن لم يدخل تحت سلطانه الخارجي. هم تتحقق التأدية وبيتفق إذن الضمان وبعد هذا الدفع سواء للمالك أو راح سدد به دين بأمر من المالك، واضح؟ على المالك ذلك الدين أو حط له بحسابه بالبنك أو دفعه إلى وكيله في القابض، مش وكيله بشيتيني ومنرجي مثلا، كين وكيله بمطلب معين مثلا في البنك، نجي مش مطلق ما أن يكون وكيلا، وكيلا في القبض يعني إذن فقط وفقط الدفع له كالدفع إلى المالك. ليش؟ لأنه لم يجعل تحت سلطانه الخارجي بس جعله تحت سلطانه الاعتباري، وهذا المقدار يكفي في تحقق التأدية وتحقق الغاية حتى تؤدي التي بها ينتهي أمد الضمان في البنك. وأما في غير ذلك لا، يعني أي شيء آخر غير هذه الصور لا يكون الدفع إلى غير الوكيل، حتى لو كان وكيلا غير الوكيل في القبض، حتى لو كان وكيلا في إجراء العقود والمناقصات والمزايدات والإقالة والاستقالة والشراء بأزاد والبيع بأنقص وإسقاط الخيار ومدرشو الأخير، لو كان مطلق الصلاحي بس مش وكيل في القبض، حيث لا يستلزم الوكالة في تلك الأمور هو الوكالة في القبض أو الإذن بتلك الأمور، الإذن حينئذ في القبض في البنك. فمن الواضح أنه ما في تلازم بينهما، وبالتالي لا يكون موجبا لأن يكون قبض الوكيل في إجراء الصيغة ومدشوه لآخره أن يكون وكيلا في القبض، حتى يكون تمكنه من ذلك المال بمثابة تحقق الغاية وتأدية المال المقصود والمال المضمون إلى مالكه، وجعله تحت سلطانه ولو تحت السلطان الاعتباري والقانوني لا تحت سلطانه الحسي والخارجي في البحث. هذا ما ينبغي حينئذ أن يقال. البحث هنا البحث حتى يتم لابد وأن نبحث بثلاث نقاط. أول، نحن في عندنا بالنسبة على اليد ما أخذت حتى تؤدي في غاية انتهاء الضمان وهي حتى تؤدي، والتأدية سلم كما ذكر المحتي أنه لا يشترط أن يكون بجعله أن يؤدي بأن يكون تحت سلطانه الخارجي والحسي، أعم من ذلك وأن يكون تحت سلطانه الاعتباري في يمه، ولو بأن يجعله ثمنا في معاملة أجراها مثلا المالك وهو قال له يجعله ثمن، أو يفي به دين على المالك للصيدلية للدكين لكذا إلى آخره، واضح؟ لا يشترط ذلك له. لكن المطلب الأساس وهو أن إنشاء وإجراء عقد المضاربة بين المالك والعامل، إجراء عقد المضاربة بين المالك والعامل، هل هذا حينئذ الإجراء إذن؟ خليكم معي. أولا، إذن في إبقاء المال تحت يد العامل أولا، إذا المطلب الأول إذن في إبقاء المال تحت يد العامل أولا، إذا المطلب الأول. المطلب الثاني، يا خي سلمنا وبدنا نفقد دمنا لنحنا والمادي، أن عقد المضاربة هو إذن في إبقاء المال تحت يد العامل، لكن الإذن في الإبقاء هل هو حينئذ يوجب انتفاء الضمان ورفع الضمان؟ يعني يكون تأدية في البين، هل يكون حينئذ تأدية يعني محقق للغاية الموجبة لانتهاء أمد الضمان وانتفاء حينئذ حتى تؤدي؟ بعد ما يؤدي خالص ما بعرف في عليه حينئذ، ما بقى في عليه شيء. هذا المطلب الثاني الذي يتأدى مع الأخذ بعين الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا ما في عندنا شيء بهذا المقام، في عندك أنت استصحاب عدم الإذن، استصحاب الضمان، استصحاب كون اليد حينئذ عادية وعدوانية، يعني إما استصحاب موضوع استصحاب حكم الموجب للضمان في البين، مضافا إلى أن بعض حديث على اليد مخصر حتى تؤدي يقول أن الضمان مستمر وساري المفعول حتى تتحقق الغاية، ولا تتحقق الغاية إلا بالتأدية، هل يكون نفس عقد المضاربة موجب لتحقق الغاية أو أنه لا يكون موجبا مع التسليمات في البين؟ هذا ما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.